بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وطابت بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من معالم التوحيد في الحج. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما روى من حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء يعني ناقته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مصطبعا في بني سعد فقتلته هذيل وجد الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع دماءنا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدكم إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. رواه مسلم. هذه كانت أثر خطبة توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام الهدى إلى الأمة المسلمة في الحج، أوجز فيها أهم مبادئ هذا الدين الذي بعثه الله بالدعوة إليه وترسيخه في نفوس الناس، والتي جاهد من أجله 23 عاما. وتأتي أهمية هذه الخطبة لوصفها وصية لأهم تلك المبادئ رغم تكرار الالتزام بها كثيرا قال خلال فترة الدعوة، ولكنها جاءت هنا لعظيم شأنها وخطر تركها. يمكن إيجاز تلك المبادئ في النقاط الآتية: أولا، تأكيد حرمة المسلم، وفي هذه الحرمة بيان للأمة أن المؤمن ذو شأن عظيم، نفسه وماله وعرضه وكل ما يملك، فيجب الحفاظ عليه وعدم الاستهانة به أو إهدار شيء منه لما يترتب على ذلك من غضب الله وعقابه جل وعلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وتظهر هذه الحرمة أيضا وتظهر من هذه الحرمة حقيقة العلاقة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض، كونها علاقة عقيدة وفكر وتصور للخالق والكون والحياة، وأن الآصرة التي تربطهم ببعض تذوب فيها العلاقات الدنيوية الأخرى من نسب أو مصالح دنيوية أو غيرها، كما كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام. وقد ضبط الإسلام علاقة العقيدة بضوابط حتى تبقى على متانتها ورصانتها ولا تخرج من دائرتها الإيمانية، فحرم بالإضافة إلى حرمة الدم والمال الحسد والتباغض بين المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا مما ظهر في هذه الخطبة أن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، وهذا البند العظيم الذي يفصل بين الإيمان والكفر كان أساس دعوته عليه الصلاة والسلام، واحتوى معظم مناسك الحج من أفعال وأقوال هذا المبدأ، بل جاءت في الحقيقة لتثبيت هذا الإعلان الفاصل في نفوس أبناء الأمة لتستقل شخصيتها وتصورها عما كان عليه المشركون في الجاهلية. ويمكن تقسيم هذه الجاهلية إلى نوعين: جاهلية في الاعتقاد وجاهلية في الأخلاق. أما الأولى فهي الأصل والأساس الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وهي اتخاذ الآلهة والأرباب من دون الله تعالى لتقربهم إلى الله زلفى. وجاء الإسلام وقضى على هذه الجاهلية بتوحيد الله تعالى وإفراده وحده بالعبادة والطاعة. أما النوع الثاني وهو جاهلية الأخلاق، فهذه الجاهلية ناتجة عن الأولى وامتداد لها، وهي عبارة عن السلوك المنحرف الذي كان يتبعه الناس قبل الإسلام في حياتهم الاجتماعية، فمزقت المجتمع إلى طبقات غنية وأخرى فقيرة، وإلى سادة وعديد وأقوياء وضعفاء، وبالتالي فقدان المرجع الذي يرجع الحقوق لأصحابها. فالقانون يطبق على الضعيف دون القوي، هذا بالإضافة إلى الحالة التي كانت تعيش فيها المرأة من ظلم واضطهاد من جميع الجوانب، من حيث وأدها ودسها في التراب، أو من حيث حرمانها من الميراث، بل من الحقوق الإنسانية كلها. أما ما أشارت إليه هذه الخطبة من هذا الفساد الأخلاقي المالي والربا الذي كان منتشرا في الجاهلية بشكل واسع وكبير، وكان سببا لتقسيم المجتمع إلى طبقات متباينة بشكل فاحش، لذا جاء ذكره في هذه الخطبة الجامعة، ولما يترتب عليه من مفاسد أخرى، حيث إن انتشار الربا يؤدي إلى نوع من الكسل والاستهلاك الزائد وقلة الإنتاج وضعف قيمة النقد، بالإضافة إلى تفشي الاضطرابات النفسية والأمراض العصبية بالنسبة للذين يتعاطون هذا النوع من المعاملات، وكذا شيوخ البطالة والذلة بين المجتمع. وصدق الله تعالى إذ يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن المبادئ المعلنة في هذه الخطبة الجامعة التوصية بالنساء خيرا، وقد جاءت هذه الوصية في مناسبات كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على الحفاظ على كينونة الأسرة وتماسكها وترابط أفرادها. ومن ذلك الأحاديث الكثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وذلك ببيان أن المرأة هي بشر لها حقوق وواجبات، وأنها أمانة في عنق الرجل يسأل عنها يوم القيامة، بخلاف ما كانت عليه في الجاهلية من ظلم لها وأكل لحقوقها وطعن في إنسانيتها. ومن المبادئ المعلنة أيضا الحرص على التمسك بالقرآن والسنة، وذلك خشية أن تتبع الأمة السبل فتضل عن صوابها، ومن ثم تتبع البدع والضلالات، وخشية أن ترجع الأمة على ما كانت عليه في الجاهلية من اتخاذ الآلهة والأرباب، وإن اختلفت في الصورة والشكل فربما تتخذ آلهة من البشر أو من القوانين الوحدية والمناهج الإلحادية التي تحارب الله ورسوله. فكانت هذه الوصية العظيمة التي توعد الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة بالعز والتمكين والهداية إلى الصراط المستقيم، إن هي بقيت على هذين النبعين الأصيلين، حيث يقول فيما يرويه الحاكم في مستدرك: تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وتعرضت السنة النبوية لهجمة شرسة من أعداء الدين بعدما فشلوا في الطعن في كتاب الله تعالى الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه وحمايته من التحريف والتبديل، فظهر أقوام يطعنون في الدين من باب السنة النبوية والطعن في حجيتها أو في رجالها ورواتها أو في بعض المرويات، محتجين ببعض آيات القرآن للتخلي عن السنة وتأويلها حسب أهوائهم وشهواتهم، مثل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ليقول بعد ذلك لأن السنة ليست مصدر من مصادر التشريع ولا يحتج بها، نسي هؤلاء أو تناسوا، جهلوا أو تجاهلوا الآيات القرآنية العديدة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها من طاعة الله وأن الإعراض عنها إعراض عن كتاب الله تعالى كقوله جل وعلا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن المبادئ أيضا في هذه الخطبة العظيمة التي توعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودع أمته بهذه المبادئ لأن يكونوا ناصحين لهذه الأمة يبلغون عنه كما بلغ عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.